نروح تحديدا لشاشة فرانس 24 القناة الإخبارية التابعة لفرانس ميديا موند الأخت الصغيرة لمونتي كارلو الدولية ومعاك طبعا عادل قاستل كبير المراسلين في فرانس 24 أهلا وسهلا بك في برنامج هوا الأيام دايما سعيدة باستقبالك
هنا أهلا وسهلا سمينة شكرا على الاستضافة
احنا طبعا هنتكلم عن الفيلم اللي أخرجته فيلم مؤثر جدا قصة حب شنيعة ومؤثرة وقصة إنسانية خلينا نقول ما بين محمد وأمينة وهم بيجسدوا قصة ملايين المهاجرين اللي عايشين يمكن في حالة جحيم ولكن الفيلم اسمه حب في الجحيم هتعمل لنا البيتش قبل ما نسمع مقطع منه بس حاب أقول قبل كده أنه اشتغلتوا على الفيلم ده مع فريق مهاجر نيوز فيلم خلينا نقول كمان وثائقي من نوع جديد مختلف استخدمتوا تقنية الرسم الإخباري ومين الفنان اللي رسم التقرير ده الروبورتاج ده حضرتك عادل قاستل احنا قبل كده اتكلمنا عن الموهبة دي والنهاردة الموهبة بنشوفها وقد ايه هي مفيدة
هي قصة شاب صومالي كان يبلغ من العمر أنا ذاك 25 سنة وأحب شابة صومالية عمرها 21 سنة إلى حد الآن ما في شيء يعني مثير للاهتمام لكن المكان الذي حدثت فيه هذا اللقاء الذي حدث فيه هذا اللقاء هو قبو تحت الأرض في جحيم الاستعباد المعاصر في الفوضى الليبية يعني تجار بشر مسكوا يعني وهم يمسكون يعني وهم يتاجرون بالبشر إلى اليوم أمسكوا بهؤلاء المهاجرين وكان بينهم هذا الصومالي الذي أسميناه نحن محمد
غيرنا الاسم
نعم وهو شاف يعني شاف أمامه فتاة صومالية 21 سنة عمرها فحدث ما يحدث منذ أن يعني أن خلق الإنسان وهو أنه أحب هذه البنت لكن أحبها في بيئة استعبادية وسط مجرمين وسط ناس ما لهمش رحمة ولا أي احترام للمشاعر الإنسانية وفيما بعد تمت تفرقتهم يعني قرر حدث صدام بين المهاجرين بين يعني مجموعتين
بس المهاجرين. ما تحكيش كل القصة علشان يشوفوها برضو على
بين المهربين عفوا حدث صدام بين المهربين ففرقوا بين الزوجين
قلت إن هم تجوزوا بقى قلت ما بين الزوجين عرفنا أن القصة الحمد لله يعني برضو في الآخر
لا منذ الساعات الأولى حدث فيه لقاء وزواج لكن هذه فقط بداية القصة لكن القصة عندها يعني فرقوا يعني بينهما هل سيجدها كيف سيجدها هي في مكان آخر ربما ماتت هو ربما مات يعني ولا واحد عارف عن الآخر فالحل الوحيد هو الخروج من السجن هل يخرج من السجن كيف يخرج من السجن يعني من سجن العبودية من قبضة من مخالب تجار البشر كيف يخرج هذه هي القصة
هنسمع التريلر عشان ندخل ونغوص في أعماق القصة يلا بينا
كان عليه عبور الصومال وإثيوبيا والسودان للوصول إلى ليبيا هناك لا يوجد استقرار سياسي ولا أمني وهذا ما شجع على ظهور جماعات إجرامية تستغل المهاجرين
كنا في منطقة الكفرة قرب قرية تزربو وصلنا إلى ما يشبه المستودع كان هناك منزل محاط بساحة فيها سيارات وحراس مسلحون كانت هناك بوابة وقفل كبير رأيت قاعات يستخدمونها لتهريب السجائر والمخدرات والكحول وضعونا في قبو بعد 7 أشهر وصل عددنا إلى 79 مهاجرا عملون بوحشية شديدة تحرش، إهانة، تعذيب، اغتصاب، قتل لن أنسى أبداً أولئك الذين كانوا معي هناك لم نكن نعرف كم من الوقت سنبقى في ذلك المكان كنا معزولين عن العالم الخارجي بقيت الهواتف المحمولة مع المهربين معظم الوقت كانوا يسمحون لنا فقط بإجراء مكالمات محدودة لجلب المال لهم.
اما بنغوص في القصة ممكن يتهيأ لنا انه ده فيلم، ولكن هي دي الحقيقة. فريق مهاجر نيوز، وانت اشتغلت معاهم في فرانس 24، هو الاخراج كمان ليك باسمك عادل جاستل، وانت قاستل اللي رسمت خلينا نقول الفيلم الوثائقي، تقنية رسم الاخباري، وكندا يوسف كمان شاركت معاك. صوت افتكرت صوتك
وزميل بلال يدك. نعم زميل بلال، الزميل بلال عادة لا يضع صوته على أي تقرير أو بشكل استثنائي، لكن في هذه المرة لما هو مسؤول عنا عن المجازين، لما شاف القصة طلب مني، يعني كأنه طلب خدمة، عادل هل ممكن أن أتشرف وأني أحط صوتي على هذا العمل؟ فقلت له هذا شرف متبادل، حتى أنا عندي الشرف أنك تحط صوتك على شغلي. يعني
صوته جميل جدا، وصوته قريب قوي كمان من صوتك عادل. أنا افتكرت صوتك في البداية. تحية طبعا لزميلنا بلال، ولازم يستمر في الموضوع ده. عايزك تكلمنا شوية عن كواليس القصة، اللي زي كنت بقول إنه هي قصة ممكن نشوفها فعلا في السينما، بس هي للأسف قصة حقيقية. بيوصلكوا قصص كتير، رسائل كتير من المهاجرين اللي بيعيشوا أشياء يعني مأساوية زي ما بتحكي في الفيلم. إزاي فكرت إنك تستخدم تقنية الرسم الإخباري، وإنك أنت طبعا فنان وكلمتنا عن اكتشافك للموهبة دي؟ الفيلم الواحد بيتفرج عليه بسهولة رهيبة، يعني مع إن حاجة جديدة علينا.
هو الحاجة أم الابتكار. يعني إحنا كإعلاميين، أنا سافرت إلى أكثر من مكان فيه قصص عنيفة، قصص مؤلمة، قصص حروب، قصص مآسي. عادة ما نعود من تلك الأماكن بشعور بالذنب أو شعور بالنقص، إنه الواحد ما أداش شغله على أحسن وجه. لماذا؟ لأنه ربما أحيانا لأسباب أمنية، ساعات ما يكون فيه انفجار في مكان ما، الواحد يعني من أجل السلامة مش ممكن يضل يعني ساعات وساعات،
تصور وتمشي على طول.
تمام. فالواحد يرجع من العين المكان، وإحنا شغالين تلفزيون يعني في فرانس 24، الواحد يرجع من يعني نعود من الأرض، من الميدان، وإحنا ما عندناش قصص مكتملة. يعني كيف يمكن أن يمارس الإعلامي عمله وهو يعود من الميدان بقصص غير مكتملة؟ حين ذاك فكرت أنا في استخدام الرسم، لكن بقي يعني الرسم كان أنا ذاك مكمل لشغلي، فقط من حين لآخر استخدام رسمين. لكن في لحظة من اللحظات فكرت أنه أحيانا بعض القصص ما فيهاش أصلا صور لأسباب أمنية. مثلا هذا الصديق الصومالي هذا طلب أنه لا يكشف لا على طبعا. اسمه ولا على وجهه ولا على صوته، حتى زوجته لأسباب أمنية، لأنه أهلهم في الصومال ممكن يشوفوهم، ممكن يبتزوا أهلهم. مادام أنت وصلت لأوروبا بعث لي فلوس، وإلا راح يعني أعتدي على أهلك. فهذه المصيبة، أحيانا قصص قوية مؤلمة إنسانية ذات قيمة إنسانية عالية جدا
لا تستطيع ما عندك تصورها.
ما هو الحل؟ يعني ما نحكيش على هذه الصور. طبعا نحكي بهذا الأسلوب اللي أنا يعني بكل تواضع استخدمته، وهو أني أنا عندي القدرة على رسم ما أريد، بشرط أن يكون هذا الرسم يروي الحقيقة. حينئذ لابد من قاعدة إخبارية حقيقية، أنه هذا الشاب كل ما تكلم عنه إلا وحققنا فيه،
يعني رسم متحرك إخباري.
وفي إخباري معناته فيه ما يعرف إنجليزيا بالفايف دبليوز، يعني what, who, where, when and why، يعني ماذا، ما هو الموضوع، ماذا، من الشخصية في هذا الموضوع، متى حدث ذلك، أين حدث ذلك، ولماذا. هذه القواعد الخمس تعطينا يعني إمكانية العمل بدقة حول أي موضوع. حينئذ عندما يأتي الرسم لا هو ليس رسما خياليا بقدر ما هو وصف لما حدث،
تلجأ للواقع الفاكت.
تمام تمام، هذا هو هكذا بدأت فكرة. لكن فكرة انه الواحد يعمل وثائقي مدته 26 دقيقة، هذه المرة الاولى في 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 فرانس 24، مش لانه كنا عاجزين عن تقديم هذا العمل، وانما العقليات مش مستعدة.
صحيح،
العقليات وثائقي معناته صور فيديو، وثائقي على التلفزيون وصور فيديو.
في نفس الوقت عملتوا حاجة ذكية جدا، أنه كان في لقاء.
صحيح،
يعني كان في، خلينا نقول،
دردشة
الكواليس، دردشة حول الكواليس وحول القصة، دردشة مفيدة جدا
مع الزميلة أكثر
من دردشة. بالضبط، يعني بتكشفوا كمان كواليس العمل، ودي حاجة مهمة، لأن بما إن الموديل ده أول مرة نشوفه، نموذج ده أول مرة نشوفه، فهمتوا ليه اخترتوه. طيب أنت قبل كده تكلمنا عن موضوع الموهبة دي، وإنك فعلا عندك الإمكانية إنك ترسم. متهيألي قبل كده كنت بترسمها، أو حتى قبل ما تدخل ونبتدي البرنامج، في زميلة قالت لك أنت عندك موهبة كبيرة جدا، ولكن أنا زعلانة منك لأنك مش بتستخدمها زي ما المفروض تستخدمها. هنا اللي حصل، وكأنك واجهت نفسك ويلا قلت خلاص هنط من غير باراشوت ويلا بينا. هل عندك ثقة أكبر، وهل دلوقتي انطلقت وعارف أنك ممكن تستخدم أكتر الرسم بعملك؟
أنا ما عندي ولا شك أنه الرسم أقوى من الكتابة، ما عندي ولا شك في ذلك، وما عندي ولا شك أن الريشة أقوى وأرحم من الكاميرا، ما عندي شك في الموضوع.
طيب،
وسأثبت ذلك بالتاريخ.
طيب، اللي منعك بقى؟
اللي منعني هو المناخ المهني، هو عدم استعداد الذهنيات للجوء إلى هذا الأسلوب الجديد. يعني تخيلي أنت لو رحتي على المغارات لاسكو مثلا في فرنسا، يعني الإنسان البدائي، يعني تعود إلى يعني 30,000 سنة للوراء، ستجدين أن الإنسان كان يرسم 30,000 سنة. لو تروح إلى متحف اللوفر، إلى لوحة حمورابي، اللوحة هذه هي البدايات الأولى، يعني آخر ما عندنا من آثار للكتابة. أوكي؟ هذه 3,000 سنة. تخيلي الرسم 30,000، الكتابة 3,000، معناته يعني على الأقل تاريخيا وبهذا الآثار اللي تركوه يعني الآدميين القدامى، يعني الرسم أقدم من الكتابة، يعني يصف ويحقق ما لا تحققه الكتابة. صحيح نحن اليوم نكتب لا نرسم، يعني ساعة ما الواحد يروح يأخذ له يركب في القطار أو تذكرة، ما يعني يتكلم لغة ما يرسمش. يعني الواحد لما يبعث إيميل يبعث كتابة، ما يبعثش رسم. لكن في بعض أشكال السرد، ما يعرف بستوري تيلينج، يبدو لي أن الرسم أقوى من أحيانا أقوى من الكلمات، بل الرسم أرحم للناس من الفيديو. لماذا؟ لأن الفيديو يأتي بكل ما فيه من عوامل إحباط، تخويف. يعني لو شفت صور اللي أنا شايفها عن تعذيب المهاجرين في ليبيا، لا تطاق، مستحيل تعرض على الجمهور. يعني أنا شفتها، هل يجوز أني أنا بعد ما شفتها أوريها لناس؟ طبعا لا،
مستحيل.
لكن كيف تصل الرسالة؟ أنه يا ناس، فيه آدميين يتعرضوا للتعذيب بالبلاستيك المذاب على أجسادهم، ويصورون وصور تبعث لعائلاتهم، أنه يلا حبيتوا يعيش هذا الولد، بعثوا فلوس. هذه أنا في هذا الفيلم حب بالجحيم،
هو ده اللي بيحصل.
أنا نقلت هذا الواقع، لكن مش بصور فيديو تعب بلاستيك مذاب على أجسام المهاجرين. مستحيل يعني أنه الواحد يوري صور مثل هذه. وهكذا دواليك، يعني في أشياء يجب إحنا يعني كمنتجين منتجين للمواد السمعية والبصرية، يجب أن نراعي أنه إحنا ممكن أن ننقل مرض، أن نكون يعني أن ننقل العدوى، عدوى الإحباط، عدوى الخوف. يعني مواضيع الخوف كثيرة، الحروب، الاحتباس الحراري، المآسي، يعني في ناس تغرق في البحر بالآلاف. يعني تخيلي لو واحد صور نفسه هو يغرق ويبعث صوره.
أنا فاكرة أنك كمان قلت لنا أنه الرسم ساعدك كتير كمراسل حرب كمان وكبير المراسلين أنت في فرانس 24، فشفت أشياء مخيفة وعنيفة جدا. الرسم ساعدك أنك تجعل المسافة ما بين اللي شفته علشان كمان تداوي نفسك نفسيا يعني. وانت بتقول لنا دلوقتي انه كمان من خلال الرسم ده الاخباري بنحمي المشاهد. ازاي قدرت تبيع الفكرة دي؟ ازاي قدرت تخلي الكل يلاقيها فكرة مناسبة دلوقتي في الزمن ده؟ لان ده كمان نضال متهيألي.
صحيح، نضال وكفاح بالاقناع وبال يعني بال بالاثباتات، انه ساعة ما الواحد يشوف حب في الجحيم، يعني أحسن مجاملة بالنسبة لنا يعني الفريق اللي عمل عليه يعني تحديدا كندا يوسف وخدمكم عادل قسطل، أحسن مجاملة أنه لما يخلص الفيلم والزميل يقول والله أنا ما شفتش الوقت فات، يعني أنه جوني با في لو طون باسي بالفرنسي. فهذه مجاملة بالنسبة لنا، وهذا اعتراف بأنه هذا الآلية هذه ممكن تتكرر وممكن تطبق على أكثر من موضوع، على أكثر من قصة إخبارية. بالنهاية إحنا يعني كإعلاميين نمارس، يعني يجب أن نفخر بهذا المهنة تاعنا، أنه إحنا مثل موزع الماء أو موزع الغذاء، إحنا نوزع أخبار، والإنسان بحاجة إلى أخبار، بحاجة إلى فهم العالم، يعني يجب أن نشرح للعالم للعالم. هذا عملنا. فهذه قناعة شبه أيديولوجية، يعني إذا توفرت هذه القناعة فراح يتوفر، يعني تتوفر إرادة العمل وتقديم الأجود والاحتراما للمشاهد. طبعا من حقه أن يشوف أشياء جميلة وأشياء راقية ويعطينا وقته. إيش معنى يعني الواحد تعطيني وقتك، أنت شرفتيني باستضافتي في هذا المكان، لابد لازم يكون كلامي في, 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 في مستوى حسن الضيافة يعني.
لا، ومن خلاله كمان متعلم حاجات كتيرة وجديدة. وفخر كبير كمان انه فرانس 24 يعني تعلن عن يمكن تقنية جديدة، عن طريقة جديدة للأفلام الوثائقية، زي ما قلنا الرسم المتحرك الإخباري، يعني في معلومات والمعلومات دي بتدي كمان مسؤولية للمشاهد اللي بيتابع الفيلم ده. حب في الجحيم ممكن نشوفه على فرانس 24، هو من ضمن برنامج مراسلون. مش كده؟
وأيضا على الموقع الإلكتروني لمهاجر نيوز
أنفوميغرون. وتحية طبعا لكل فريق العمل، وعلى يوتيوب كمان تحية كبيرة لك عادل قسطل، وأنا بشكرك لأن لبيت الدعوة على طول أول ما طلبت منك. تحية كبيرة كمان لكندا يوسف، حضورها كتير كتير ملفت، لبلال لصوته كمان، وكل فريق مهاجر نيوز اللي بالفعل بيعملوا شغل كتير دقيق ومهم. شكر كبير كمان للإخراج، لأن كل حاجة كانت مدروسة، الموسيقى كانت هايلة، يعني تفاصيل كلها، كل حاجة اشتغلتوا عليها بعناية. فشكرا للفيلم الوثائقي المؤثر ده.
هذا الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى اللي لازم الواحد يقدمه مرة أخرى لناس يحطوا ثقتهم فينا ويسمحونا أنه ندخل بيوتهم. يعني إنه لما الواحد يدخل بيت الناس يعني يطلع على شاشته في البيت، فمعناته هذه استضافة لنا، يعني
عندهم ثقة فينا،
عندهم ثقة فينا. فلازم هذا نوفي هذا الثقة، نكون في مستواها، ونقدم محتويات نظيفة، محتويات راقية، محتويات جادة جميلة، يعني لازم كل هذه المواصفات أكيد لازم تتوفر في شغلنا.
مبادرة دي ناجحة، فأكيد بتشتغل على حاجة تانية.
أكيد أكيد أكيد. تمنيت لو أن الحب في الجحيم يروى مرة ثانية، لكن هذه المرة من وجهة نظر أمينة. لأن القصة الأولى رويت من وجهة نظر محمد.
صحيح.
تمنيت أني أحكي القصة من وجهة نظر أمينة،
بلسان
أمينة. نعم. أوكي. يجري الآن التواصل معهم، لأنه تعبوا أكيد. من المآسي اللي شافوها تعبوا، لأن هم في مكان ما من أوروبا.
أكيد.
عندهم بنت.
أسئلة كتيرة كمان. الواحد الفيلم ده بيطرح أسئلة كتيرة، إزاي ممكن الواحد يبني حياة عادية بعد الجحيم.
صحيح.
يعني هنشوفك تاني في برنامج هذا الأيام.
شكرا.
اوكي
شكرا
وعد يا عادل.
شكرا سمير.
احسن تروح برامج تانية على حاجة. شكرا جزيلا ليك عادل قسطل. ميرسي جدا ليك.
شكرا.
هوى الأيام سميرة إبراهيم مونتي كارلو الدولية.